الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثالثة، أن من ترك النصوص الواضحة واتبع المتشابه فهو في قلبه زيغ. وصل بنا الحديث إلى تفسير آية سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. يخبر الله تعالى أن في القرآن آيات محكمات بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، سواء من جهة المعنى أو الكيفية، وهي أصل الدين وقوام العبودية، وتتمثل في الأحكام الشرعية الدينية، فلا بد من وضوحها وبيان معانيها، ولا بد من وصف كيفيتها لسائر الناس دون اشتباه أو التباس، فهي حجة الله على خلقه، فلا بد أن تكون واضحة بينة. وأخرى متشابهات كآيات الصفات من حيث اشتراك الألفاظ عند تجردها عن الإضافة والتخصيص والتركيب، لا من حيث المعنى المراد، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام. قال أبو جعفر الطحاوي: فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل، ثم يلتمسون تأويله من المحكمات التي هن أم الكتاب، فإن وجدوه فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات، وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به ورد حقيقته إلى الله عز وجل، ولم يستعملوا في ذلك الظنون التي حرم الله عليهم استعمالها في غيره، وإذا كان استعمالها في غيره حراما كان استعمالها فيما أحرم من فيه أحرم من ذلك وأحرم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. طبعا كما تعلمون كفر أصغر وليس كفر أكبر. أنواع المتشابه من جهة محله وسببه: النوع الأول متشابه من جهة اللفظ فقط، وهو قسمان. القسم الأول متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة. احنا قلنا ما تنسوش إن ضبط المتشابه ما لم يعلم المراد منه من لفظه، ده الضابط، سواء لفظ أو جملة. يبقى جملة معينة أنا ما استطعت أن أعرف المراد منها، أو لفظ معين ما استطعت أن أعرف المراد منه، لأن اللفظ إما أن يكون مشترك وإما أن يكون مجملا، ففي هذه الحالة ده اسم متشابه. الواجب علي أؤمن به أنه من عند الله، وبعد ذلك ألتمس المعنى المراد منه من نص آخر. طيب حاولت ألتمس المعنى المراد ما وقفت عليه لقصور أو لقلة بحث أو لعدم وجود عالم، خلاص أتركه مع الإيمان به كل منين؟ كل من عند الله. ده يا أخوان المسلك المرضي لأهل العلم في المتشابه. يقول: وإما من جهة الاشتراك فقط في اللفظ، الاشتراك هو أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظ، ويقع في الأسماء والأفعال والحروف. في الأسماء كلفظ القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، بنسميه لفظ مجمل أو لفظ مشترك، له معنيين أو أكثر، ولا مرجح لمعنى على معنى. يعني ما أقدرش أقول إن لا القرء بمعنى الحيض هو الأرجح، ولا القرء بمعنى الطهر هو الأرجح، إلا ما يكون عندي دليل، لأن كلا المعنيين في مقياس اللغة واحد، أما في مقياس الشرع معنى واحد، عشان كده في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية كلمة ينكح في لسان الشرع تطلق على العقد وتطلق على الوطء، يقال نكح الرجل امرأة يعني عقد عليها أو وطأها. طيب اللفظ ده أصبح لفظ مشترك، ولا أستطيع أن أرجح معنى على معنى، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي بنعتبر لفظ إيه؟ متشابه، ونبدأ نبحث عن المرجحات. معنى كلمة المرجحات أي ورود اللفظ في سياق آخر دل على معنى واحد، يبقى المعنى ده اللي هنا عرفناه هو المعنى هنا. زي إيه بالضبط؟ قول ربنا عز وجل في القرآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كلمة زينتهن هذه اللفظة من كلام العرب ولها معنى عند العرب، فالزينة في لغة العرب قسمين، زينة مكتسبة وزينة أصلية. أصلية أي بأصل الخلقة. طيب زينة مكتسبة ليست من أصل الخلقة، والعلماء قالوا إن الزينة المكتسبة نوعين، نوع لرؤيته يرى جزء من البدن، ونوع لرؤيته لا يرى جزء من البدن. يبقى أصبح الزينة كم نوع؟ ثلاثة. زينة أصلية من أصل الخلقة، واخد بالك؟ زينة مكتسبة لنراها نرى جزء من البدن، زينة مكتسبة لنراها لا نرى جزء من البدن، كويس كده؟ زينة أصلية كاتساع العينين، واخد بالك؟ وشدة مثلا غزارة الشعر الحاجبين الرموش، دي زينة أصلية ربنا خلقه عليها الحكمة. طيب زينة مكتسبة ليست من أصل الخلق كالكحل، واخد بالك؟ والحناء ولبس الذهب والثياب اللي احنا بنلبس، ما دي كلها زينة بس مش من أصل الخلق. طيب قالوا الزينة اللي هي مكتسبة نوعين، نوع لكي أراه لازم أشوف جزء من البدن، الكحل لازم أشوف العينين مظبوط، والخاتم لازم أشوف الأصبع، يبقى زينة لرؤيتها أرى جزء من البدن. نوع آخر من الزينة المكتسبة لا يلزم من رؤيته رؤية جزء من البدن كظاهر الثياب، الأخ لبس ثوب جديد نظرنا إليه شفنا الثوب ما شفناش البدن، يبقى أصبح دي معنى كلمة الزينة في لغة العرب. طيب مجئها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، الكلمة دي جاءت في القرآن إيه المراد من التلاتة؟ واضح يا مشايخ؟ تتبع العلماء مجيئها في القرآن فوجدوها ما جاءت إلا لتدل إلا على الزينة المكتسبة مش من أصل الخلق. كل الألفاظ كل الآيات اللي ورد فيها الزينة إن جعلنا ما على الأرض زينة لها موعدكم يوم الزينة فخرج على قومه في زينته إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، كل دية نصوص تدل على أن الزينة هنا زينة كسبية مكتسبة. يبقى بناء على ذلك الذي فسر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين أخطأ في لغة العرب، غلط. جبتها منين؟ ما هو كل معاني القرآن كل ألفاظ القرآن جاء بهذا المعنى، وش معنى ده اللي جعلته الوجه والكفين زينة أصلية؟ زي بالضبط من الأشياء العجيبة لما عبد العزيز الكناني بيناظر بشر بن غيات المريسي في قضية خلق القرآن، فعمل يجيب له أدلة، وبشر ما فيش فايدة فيه، بعيد عنك، متبع لهواه لا يستجيب للحق. فلما أفلس بشر من الرد على عبد الكناني بنص القرآن، قال له يا بشر، قال له يا عبد العزيز، فيه آية في القرآن تدل على أن القرآن مخلوق، وقد أخرتها لآخر المجلس إن لم تعترف يكون فيها سفك دمك. قال له هات الآية. فقال له بشر بن غيات المريسي، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا. فعبيز الكنان استغرب، قال له احنا كلنا عارفين إنا جعلناه قرآنا، ما وجه الاستدلال يا بشر؟ قال له جعل بمعنى خلق، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه قرآنا عربيا. كويس، عبيز الكناني إمام وكان من المقربين للشافعي، إمام، فعشان بشر ما يهربش سأله سؤال، قال له يا بشر جعل بمعنى خلق في القرآن كله ولا في الآية دي بس؟ لازم يقول إيه؟ لازم يقول في القرآن كله، زي بالضبط إحنا بنقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. أنت بتقول الزينة الوجه والكفين في الآية دي بس ولا في كل آيات القرآن؟ رغم أنفك لازم تقول في كل آيات القرآن، وآيات القرآن تكذبك، يبقى ما ينفعش خالص. يبقى تفسير، انتبهوا يا أخوانا، يبقى تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه بالوجه والكفين خطأ. وإحنا دايما بنقول الواحد فينا لو غلط يعترف بخطئه بدلا من أن يجادل في الباطل، ودي بركز عليها غاية التركيز، اعترف بخطئك قبل أن تجادل بالباطل، قول يا أخوانا أنا غلطان وانتهى الأمر على ذلك، قال ما رحمة الله واسعة. أما أن تجادل لتحول الباطل حق، لا، ده مذموم. فبشر بن غيات المريسي قال له جعل بمعنى خلق في القرآن كله. قال له طيب يا بشر جعل بمعنى خلق، الله عز وجل تفرد بخلق القرآن وبخلق الخلق أم شارك معه أحد؟ واخد بالك؟ قال له لا، تفرد بخلق القرآن وبخلق الخلق. كويس؟ قال له طيب، اللي بيقول أن هناك ناس خلقوا القرآن، قال له كافر حلال الدم. قال له طب اللي يقول إن فيه ناس خلقت ربنا، قال له كافر حلال الدم. قال له طب اللي يقول في ناس خلقت الملائكة، كافر حلال الدم. قال له طب تعال، الذين جعلوا القرآن عظيم، جعل هنا بمعنى إيه؟ خلق. وتجعلون لله أندادا، تخلقون. عارف بعد الكلمة ديت الخليفة المأموم كان حاضر، قال كفى يا عبد العزيز، فقد شهد بشر على نفسه أنه كافر وأحل دمه. بين لنا أنت بقى الإشكال ده إزاي، بين جعل. قال له يا أمير المؤمنين، معنى الكلمة إن جعل لها معنيين، تأتي بمعنى صير وتأتي بمعنى خلق. واخدين بالكم يا مشايخ؟ قالوا طب نعرفها ازاي؟ قال له تأتي بمعنى صيّر إن كان لها مفعولين اثنين، يبقى إن جعلناه قرآنا عربيا لها مفعولين، يبقى بمعنى صيّر. تأتي بمعنى خلق لو كان لها مفعول واحد، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وانتهى. يبقى كذلك يا اخوانا ديت برضو من الامور المهمه، يبقى الفاظ القران والفاظ الشريعه لها اكثر من معنى. يبقى لما يجي، وده اللي قاله الامام الشنقيطي، قال واذا جاء لفظ في القران له معنى معين واراد بعض العلماء ان يحمله على معنى اخر، وما ورد في القران الا لمعنى واحد، اللي يحمله على معنى اخر اخطا. لذلك قوله تعالى وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي وليبدين زينتهن، زينتهن نفس الحروف، وبإجماع أهل العلم ليعلم ما يخفين من زينتهن اللي هي الإيه؟ الخلخال. يبقى الخلخال زينة مكتسبة ولا من أصل الخلقة؟ ما فيش واحد هتولد بالخلخال، كله تولد من غير خلخال. وبعدين بقولك يا مشايخ ايوه يعرفوا ما ايه يعني الكلام واضح يا مشايخ. يبقى ولا يبدين زينتهن، التفسير الصواب كما قال ابن مسعود ظاهر الثياب. كذلك هن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء. القرء تطلق على الحيض وعلى الطهر، نعرف ازاي؟ نبحث عن نص تاني جاء فيه القرء بمعنى واحد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك. واضح خلاص؟ يبقى أيام إيه؟ يبقى إذن الشرع هنا لما قال قروء أراد معنى من المعنيين. إيه هو أراد الحق؟ ولو أراد الطهر ما سمع وطاع، يتفري معنى حاجة؟ إحنا بنلتزم بالنص الإيه؟ بالنص الشرعي. طيب، وفي الأفعال لفظ عسعسة بمعنى أقبل وأدبر من الأضداد. قال السعدي: والليل إذا عسعس أي أدبر وأقبل. وكذلك لفظ عزر بمعنى عظم وعاقب، ومنه قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه وسبحوه بكرة وأصيلة. وعند القاضي التعزير. الحروف الباء تأتي للتبعيض ولبيان الجنس وللالتساق، ويجوز عند العلماء الأصول كما رجح ذلك أبو العباس بن تيمية حمل اللفظ المشترك على معنييه. صلحها عنده. على معنييه في سياق واحد. مثال ذلك النكاح يأتي في القرآن وله أربعة معاني. الأول العقد، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسون. يبقى نكح هنا بمعنى إيه؟ عقدا. المعنى الثاني تأتي بمعنى الوطن، ومنه قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. هنا بمعنى الوطن. الثالث تأتي بمعنى الحلم، ومنه قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الرابع تأتي بمعنى المهر أو الصداق، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية كلمة ينكح يا أخوانا ما معناها؟ هل الوط أم العقد؟ وخبرك، فإذا حملتها على أحد المعنيين سيأتيك حتما إشكال. ودي كما قال الشنقيطي وسيأتينا من أصعب الآيات تحقيقا، لأن لو قلنا الزاني لا ينكح، ينكح بمعنى يعقد، هيتعارض معه قوله أو مشركة، لأن الزاني هنا بمعنى الزاني المسلم، لا ينكح يعني لا يتزوج إلا زانية أي مسلمة أو مشركة، وده مخالف. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يبقى أصبح حمل ينكح على معنى يتزوج يتعارض مع مجيء لفظ مشرك أو مشرك، الاثنين معايا. طيب لو قلنا ينكح بمعنى يطأ، يتعارض مع سبب النزول. طب والعمل ايه؟ نشوف. وادي بالكم يا شيخ، سبب نزول هذه الآية روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، شهد بدرا هو وأبوه، واستشهد يوم الرجيع، وكان رجلا اكتب جنبها كده شديدا وليس شهيدا. هو شهيد نعم، ولكن كان يعني كان قوي جدا يعني شديدا. وكان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة لهم، وأنه كان وعد رجلا من أسار مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت، فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا هلم، فبت عندنا الليلة. قال: قلت يا عناق حرم الله الزنا، حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراءكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، فانتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإدخر ففككت عنه أكبلهم، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ يبقى عناق كانت امرأة بغي ومشهورة، وقع في الرواية أن اسمها أم مهزول. فمرثد بن أبي مرثد بيسأل: أنكح عناق؟ أنكح هنا بمعنى أطع ولا أتزوج؟ أتزوج أحسن. فقال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. يبقى هنا الزاني لا ينكح بمعنى إيه؟ لا يتزوج، لأن معروف كده عند علماء الأصول أن سبب النزول قطعي الدخول في الآية، يعني ما ينفعش أبدا نفسر الآية دون أن نترك سبب نزولها أبدا. يعني بنقول إن هذه القصة، إن هذه الآية يدخل فيها أصالة مرثد بن أبي مرثد الغنوي وعنق، كما قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يدخل فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة وزوجها أوس بن الصمت، لأنه سبب النزول قطعي الدخول في الآية. وقوله تعالى: لا ينكح، لا تنكح لأهل العلم قولا. قال الشنقيطي رحمه الله: العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية، فقال جماعة: المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء الذي هو نفس الزنا. وقال جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه، أي لا يجوز لعفيفة أن تتزوج بزان. وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزوج للوطء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته، وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة. مفهوم يا أخواننا كلام الشنقيطي؟ يعني قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، الزاني هنا أي المسلم، لا ينكح يعني يحرم عليه، إلا الاستثناء بيخالف ما قبله في الحكم. يعني كأن الشرع يريد أن يقول الزاني ما ينفعش يتجوز إلا زانية زيه، كويس، أو مشركة. طيب احنا عندنا نص شرعي يدل على تحريم المشركة على التأبيد حتى تسلم، لو ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يبقى ازاي نقول هنا ينكح بمعنى يتزوج؟ يبقى وجود ذكر المشركة قرينة تدل على عدم صحة هذا القول. ادي معنى كلام الشنقيطي. طيب لا مش مشرك، زوج النصرانية يجوز، وكذلك اليهودية. يقول: لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح المشركة لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك، لقوله تعالى اكتب عندك جنبها كده لا يحل نكاح يحلها نكاح المشرك ولا غير المسلم، ولا غير المسلم بعكس المسلم. لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال، وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطن الذي هو الزنا لا عقد النكاح، لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة. والقول بأن نكاح الزاني المشركة والزانية المشرك منسوخ ظاهر السقوط، لأن سورة النور مدنية، ولا دليل أن ذلك أحل بالمدينة ثم نسخ، والنسخ لابد له من دليل يجب الرجوع إليه. طيب لو قلنا بقى إن الزاني لا ينكح أي لا يطأ، ينكح بمعنى الوطأ، ما هيتعرض مع سبب النزول، يبقى أصبح لو فسرت النكاح بمعنى الوطأ يتعرض مع سبب النزول، لو فسرت النكاح بمعنى الزواج يتعرض مع ذكر المشرك والإيه والمشرك. واضح يا أخواني؟ طيب وخلاصة كلام أهل العلم في قوله تعالى ينكح، القول الأول المراد بالنكاح هنا عقد التزوج، والمعنى المراد لا يجوز أن يتزوج العفيف الزانية، وتوجد في الآية قرينة تدل على صحة هذا القول، وهي لا تدل على عدم صحة، على عدم صحة هذا القول، وهي ذكر المشرك والمشركة في الآية. ووجه ذلك أن ظاهر الآية أن الزاني المسلم يجوز له أن ينكح المشركة، وهذا معلوم تحرمه من دين الله بالضرورة، قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. القول الثاني أن النكاح هنا الوط، وهذا ليس بمستغرب في اللغة ولا في الشرع، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، المقصود هنا التزويج الوط. وسبب النزول يدل على أن النكاح المقصود في الآية وعقد الزواج، ومعلوم عند الأصوليين أن سبب النزول قطعي الدخول في دلالة النص، وعليه فسبب النزول يعارض حمل النكاح ينكح على الوط، وذكر المشرك والمشركة قرينة تدل على عدم حمل النكاح على التزويج، وعليه فلفظ النكاح مشترك فيجوز حمله على معنييه، ودي خلاف ما جرى عليه أهل العلم. إيه يعني؟ لأن إحنا عندنا، ركزوا يا أخوانا، لأن الكلام اللي قاله الشنقيطي هو نفسه قال فيه شيء من التعسف. ليه؟ لأن المتعرف عليه إن أي لفظ في لغة العرب له أكثر من معنى إذا جاء في أي سياق بيبقى له معنى واحد، ممكن المعنى يتغير، يعني بالضبط قوله تعالى إيه إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، كلمة القرية في الآيتين الاثنين حروفها واحدة، الألف واللام والقاف والراء والياء والتاء، ولكن في كل آية لها معنى غير الآية الأخرى. فقوله تعالى إن مهلكوا أهل هذه القرية، القرية هنا معناها المساكن، البيوت والعمارات والشوارع والأراضي والكلام ده. طيب واسأل القرية معناها هنا مساكن أهل القرية. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا عندي اللفظ واحد وله أكثر من معنى، السياق بيحدد معنى واحد بس، ما ينفعش نحمل اللفظ على معنيه في سياق واحد. يعني عندك مثلا كلمة عين لها في لغة العرب 9 معان أو 10، 9 معان اللي هي العين والياء والنون. طيب أنا أحملها على أي معنى من المعاني 9؟ السياق يحدد. طب ممكن السياق يسمح بمعنيين؟ أبدا، قال لك لا، هو معنى واحد بس. إلا في هذه الآية يجوز حمل اللفظ المشترك على معنييه في سياق واحد، وده التعسف اللي قاله الإمام الشنقيطي رحمه الله. واضحة يا مشايخ؟ لا، لأن ابن القيم جاب لها تأويل تاني أفضل من ذلك. عاوز تقول يا عطف؟ نعم أيوة، ما هنبينها دوقت. احنا عاوزين ايه؟ حاضر يا شيخ، احنا عاوزين يا اخوانا بنتكلم عن ايه دوقت عشان ما تخرجش. احنا بنتكلم عن المتشابه، ان في الفاظ متشابه لها اكتر من معنى. الذي يتبع المتشابه دون ان يرده الى المحكم هذا في قلبه زيخ. واحنا بنقول القاعدة عشان احضر انا وانت، يعني بناء على ذلك اللي يفسر الزاني لا ينكح إلا زانية ويخدها بمعنى واحد بس ويقول لك القرآن دل على جواز أن ينكح الزاني المرأة المشركة، قول له أنت كده بتتبع المتشابه. والذي يقول إن سبب النزول يخرج عن الآية، قول له أنت تتبع المتشابه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ هو ده الغرض من الدرس كله، نحذر أن نتبع المتشابه ونحن لا نشعر. طب الآية دي حلها ازاي؟ كما قال الإمام الشنقيطي هنا رحمة الله عليه، قال وعليه فلفظ النكاح مشترك، فيجوز حمله على معنييه إن أمكن، وتعذر حمله على معنى واحد فيحمل النكاح في الآية على الوطء والتزويج معا، ويكون ذكر المشركة المشرك والمشركة في الوطء لا في التزويج. وعليه فيكون معنى الآية كما يلي: الزاني لا يطأ إلا مشركة. المعنى الثاني: الزاني لا يتزوج إلا زانية. وهذا طبعا غريب وفيه نوع من الإيه؟ من التعسف. يبقى أصبح تفسير الآية كما يلي: الزاني لا يطأ إلا مشركة. طيب تبو الزانية: الزاني لا يتزوج إلا زانية. يبقى حملنا اللفظ على كم معنى؟ على معنيه. واضح يا مشايخ؟ وده كما قال الشنقيطي في أضواء البيان: وهذا نوع من التعسف. طيب اكتب عندك. قال الإمام الزجاج، اكتب المعلومة دي، قال الإمام الزجاج: إذا قال العربي نكح الرجل المرأة، إذا قال العربي ها كما تحب، إذا قال العربي نكح الرجل المرأة أي عقد عليه، أي عقد عليه، وإذا قال نكح الرجل امرأته أي وطأه. تاني يا اخوانا، وياريت تحفظوا دي كويس، ياريت تحفظ: إذا قال العربي نكح الرجل المرأة أو امرأة يعني عقد عليه، وإذا قال نكح الرجل امرأته أي وطأه. اتفهمت يا رجالة؟ اتفهمت يا اخوانا؟ طيب بناء على ذلك بقى تأمل معي كده، بناء على كلام الزجاج نشوف القاعدة. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نكح هنا بمعنى ايه؟ عقد، لان قال ايه؟ من النساء. لكن لو قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ازواجهم كانت بقت وطأ. اتفهمت؟ واضحة يا مشايخ؟ تاني، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نكح هنا على كلام الزجاج بمعنى عقد. يبقى بناء على ذلك لا يحل للابن أن يتزوج امرأة أبيه بمجرد أن يعقد أبوه عليه، حتى لو مات أبوه أو طلقه قبل أن يدخل به، أصبح من محارم الابن على التأبين. واضحة يا رجالة؟ جبناها منين؟ من نص الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب لو أن النص جاء افتراضا يعني: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من أزواجهم، كانت نكحنا بمعنى إيه؟ وطأ، يعني عقد ثم وطأ، وده لم يرد. واضح يا مشايخ؟ كذلك قوله تعالى وحلائل أبنائكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والمرأة لا يقال عنها حليلة إلا بعد العقد، وبناء على ذلك إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وعلى جده وعلى أصوله وإن علوا، ولو لم يدخل بها الابن سواء مات أو طلق. واضح يا رجالة؟ يبقى أن يقال نكح الرجل المرأة أو نكح الرجل امرأة أي عقد عليه. طيب قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح ايه؟ زوجا. يبقى هنا ايه؟ وطئ. مظبوط يا رجاله؟ وطئ. يبقى لو لك لو قال فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح رجلا غيره كنا بس قلنا العقد كفايه. واضح يا رجاله؟ يبقى بناء على ذلك الذي يستدل من الايه حتى تنكح زوجا غيره على جواز أن تتزوج المرأة من طلقها ثلاثا ترجع إليه بمجرد العقد، نقول له لا أنت كده غلطان خالص، غلطان كده كده أنت خالفت اللغة نفسها. واضحة يا مشايخ؟ ولا يشكل عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ما يشكلش عليك لأن ده له معنى آخر. واضح يا رجالة؟ مفهوم يا مشايخ؟ أأمل ذلك. فضحنا. لا بغض النظر، لا لو جاءت نكرة نكح امرأة ما هي أضافة يبقى زوجة امرأته. نعم امرأته أو زوجه الوطء. نعم خد بالك منها كويس. ماشي يا مشايخ؟ لا ما هي امرأته. لا حلال هنا مصر. معنى الوطء هنا اي وطء بعد العقد، مش وطء قبل العقد. معايا اخر فضل؟ نعم. مظبوط. نعم. تاني يا اخوانا ما يجراش حاجة، نطول بالنا شوية لعل اخطأت في الكلام. احنا بنقول يا شيخ احمد لفظ ينكح له كم معنى؟ يبقى لازم نفسر الآية بمعنى من المعنيين الاثنين. مظبوط. هنختار ينكح بمعنى يعقد يتزوج، فلو فسرناه بمعنى يتزوج او يعقد هيقابلنا لفظ في الآية تفسد علينا هذا التفسير، وهي الزاني لا يتزوج إلا زانية، يعني يجوز له أن يتزوج الزانية أو مشرك أو المشرك، وده مخالف. ينفع الواحد لو مهما كان 60 زاني يتجوز واحدة مشركة؟ فاش خالص. واضحة المشاكل كده؟ يبقى هيقابلنا إشكالية فين؟ عند تفسير ينكح بمعنى يتزوج. يبقى نتركه ونبدأ بإيه؟ بينكح بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ يطأ. يبقى الزاني لا يطأ إلا مشركة، وده كلام مقبول. لا تطاوعه على الزنا إلا مشركة لا تخشى الله، واخد بالك؟ طب سبب النزول بقى هنوديه فين؟ لأن سبب النزول حدد المعنى المراد. قال لك سبب النزول أنكح عناق؟ قال له ما تتجوزهاش. يبقى لا تنكح أي لا تتزوج. يبقى أصبح لو فسرناها بالوط يقابلنا مشكلة سبب النزول، لو فسرناها بالعقد يقابلنا مشرك. فالعلماء قال لك هنعتبر الآية آيتين، يبقى يقال إيه؟ الزاني لا يزني إلا بمشركة، أي لا طوعها على الزنا إلا مشركة. يبقى ينكح هنا بمعنى يطأ، مش معنى ان هو زنى بمشركة يبقى مشرك ابدا. من قال الكلام ده؟ ده مسلم عادي زنى بمشركة ببوزية مسلمة، هو زاني مسلم عاصي. طب لو حبنا بقى نقول كلمة الزانية، يبقى الزاني لا يتزوج الا زانية، اي لا يعقد الا على ايه؟ على زانية. ادي معنى الآية، تفسيرها على الايه؟ على المعنية. تفضل يا شيخ. ايوه،
معناها ايه؟ لا
ما احنا قلنا يعني لا يطأ،
لا يطأ الا مشركه.
اي
نعم، يعني اذا رجل مسلم زنى في امراه تكون هي مشركه؟
من قال الكلام ده؟ محدش قال الكلام ده خالص، ولا يخطر في بال حد. معنى الايه ان الرجل اذا زنى ووقع في جريمه الزنا، الطبعي لا يوافقه على زناه الا مشركه لا تؤمن بالله واليوم الاخر. اما المسلمه الابيه من الصعب ان تطاوعها. معايا مشاكل؟
الظاهر انك تبقى مسلمه وتقع في
الزنا. وحد قال غير كده؟ ايه المنع اللي هي مسلمه تزني؟ هل المسلمه لو زنت
تبقى مشركه؟
محدش قال الكلام ده خالص. مين قال الكلام ده خالص؟ ما قلناش لا، ده كلام الشنقيطي. قال هذه من اصعب ايات الله تحقيقا. ليه؟ لان اللفظ مشترك والاصل لا يجوز حمل المشترك على معنيين، لازم ايه؟ معنى واحد. فالاشكال جه منين؟ إيه؟ لو حملناه على معنى واحد من معنيين هيجي لنا اشكال تاني، صح كده؟ فبناء على ذلك بنحمله على المعنيين لضروره ملجئه. يعني محدش يزعل، ولازم اواجه عدم المذاكرة وعدم الاعتناء يؤدي الى ما ارى. اصل هي دي الحقيقة، ما نغلطش بعضنا. معايا مشايخ كده؟ دايما احنا ودلنا يعني اقبل رؤوسكم، اهتموا بالعلوم الشرعية معشار ما نهتم بامور دنيانا. لأن في ساعات كده ثوابت بتقابلنا لما يسأل عنها الإنسان بيعتريه الدهشة. معروف كده يا إخواننا كده، إن من أساليب العربية الاستثناء، والاستثناء له ثلاث أركان: المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. ومعلوم كده في العربية أن ما جاء بعد إلا يخالف ما قبلها في الحكم. يبقى لما الشرع يقول الزاني لا ينكح، يعني ما ينفعش يتجوز الا، يبقى اللي جاي ده ينفع يتجوزه، صح ولا لا؟ الا زاني يتجوز زانيه مثله، او مشركه ما ينفعش خالص. ليه؟ لان مشركه محرم عليها على التأبيد. يبقى كلمه مشركه دي نشيلها، يبقى اصبح الايه ايتين. الايه الاولى الزاني لا يتزوج الا زانيه، الآية الثانية الزاني لا يطأ إلا مشركة، وانتهت. يبقى كم آية عندنا؟ آيتين. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا
أخي.
وخلق إيه؟ يبقى خلق مفعولين بصير. نكمل يا مشايخ. ماشي. يقول القسم الثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب ويعود إلى ثلاثة. طيب أقف عند هذا الحد حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا. أخونا بيقول